كل دعات حقوق الإنسان والمرأة والطفل لقتل هؤلاء، أي قتل عشرات الآلاف وجرح أضعاف مضاعفة وتهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم. فدعات الديمقراطية إن لم نقل بأنهم ساندون لكل هذا الإجرام، على الأقل فهم ساكتون وصامتون ولم ينطقوا ببنت شفة أمام كل هذا الإجرام الذي سوف يأتون عليه الجواب يوم الحساب العسير وليس بالعين. لكن الأهم هي دول التي تقف مكتوفة الأيدي، وكذلك شعوبا التي لا حول لها ولا قوة، وذلك نتيجة ابتعادهم عن كلام الأئمة سلام الله عليهم وسيدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذ لو كانت شعوبنا مقتدرة لما تجرأ أصحاب الشهوات، أي أصحاب شهوات السلطة والثروة، أن يغدونا في عقل دارنا. فكلامه عليه السلام يشير إلى القدرة والإمكانية، سواء كانت مالية اجتماعية أو أي شيء آخر، كما أشرنا إليه. عندما تتوفر للإنسان مقدرة كبيرة يصبح لديه خيارات متعددة. في هذه الحالة قد يصبح أكثر قوية في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في تحقيق أشياء معينة بهذه النفرة. بمعنى آخر، يمكن أن يؤدي توافر الإمكانيات إلى نوع من الهدوء والاعتدال في الرغبات، حيث لا يشعر الإنسان بالحاجة الماسة لتحقيق كل ما يرغب فيه. لكن عندما تكون القدرات محدودة قد يسعى الإنسان بشكل أكبر لتلبية الغرائز، فيكون أكثر غماسا في الشهوات. لكن عندما تكون المقدرة واسعة يصبح الإنسان أكثر وعيا بما يعمل، مما يجعله أقل غماسا في الشهوات. هذا على مستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي والدول كما أشرنا. البعض سيؤدي إلى التبعية والانحياز، ويفقد الدول اتخاذ خيارات مختلفة. والضعف قد يجر إلى اتباع الشهوات واستخدام القوة في غير محلها، وهذا ما نجده في وجود فعل بعض المجاميع الإرهابية التي لا تمثل الإسلام بالسلام وتهتف باسم الإسلام وتشرع القتل والهدم والتهجير، وأكثر ضحاياها من أبناء ونساء المجتمع الإسلامي، وهو أبرز مصداق لاتباع الشهوات. أن هذه المجاميع لو كانت مقتدرة بالمعنى الحقيقي تقلت شهواتها واتبعت عقلانيتها وشرعها والقيم الإنسانية. تعبير الإمام سلام الله عليه يعكس فلسفة عميقة حول كيفية تأثير الظروف والقدرات على الرغبات البشرية. ففي حالة توافر الإمكانيات يشعر الإنسان بالراحة والاعتدال، مما يقلل من حاجاته وغماسة الشهوات. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أخوت إليه بإذني أو نزلت إليه يدي، أو تأملته بنصري أو أرغيت إليه بإذني، أو نطق به لساني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترت علي وسألتك الزيادة
محمد مهدي التسخيرية في برنامج دور البلاغة. جعلنا وشعوبكم أبنائهم كعائلهم كي نكرمكم عند الله تعالى كل معنا في متابعتنا
الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ذوي الحجى وأولي النهى. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بحضرتكم إلى قراءة شعرية علوية ضمن هذا البرنامج دواوين الولاء. اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة قراءة مقطع من قصيدة أمنية في رحاب الله للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. في بداية المطاف نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، لكن بعد لحظات.
Thank you.
أيها الأطائر، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه في المؤتمر الدولي الثامن بيبان الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد الفراغي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المداح النبوية في الشعر. إذا سمحتم ننتقل إلى قراءة مختارها من شعري تحت عنوان أمنيته في رحالنا، وذلك بصوت السيد مجهول.
أمنية تعبدا أن أحياك بين دمي، عشقا يشكلني من أروع النهر، وأشتهي بالهوى خطا يوحده بين الخلائق، ولاء رائع كأس رائد ختمي، يستطعم العشق ثغرا في سوائحه كرنة نقشت باللوح، والقلم في كل موهوبة يستعذب اللحن حرا شامخ الهمم. تلك البدايات سبحتها بسدرة المنتهى بوابة العظم، كم أورثت جفوة الآلاف في غزل، وشعم المحو الذري يدولن إذ رن بالبيت حكم في مناسكه، زهو الفراقد نور غير يشتهي نفني، فأكبرته مع الأركان نهضتها تنحو المكارم في شوق لمعتصم، والبيت من حبه جدران قسمت شوقا لمانحة الأشواق من قدمي، كم يستهي تجيب بماضي الوقت مرتجفا بين انتظار وكل الوقت في صمت حتى تحقق للآمال مبلغها واليقظ يبقى بين الركن والحطم للآن من فرط ما يغشى سعادته زمت لزمزمه الأملاك فرحا مسعاه بالحرم أقدس الأرض هذا البيت التخير حسب السماء غير عني
الشرعي لمدينة طهران وأضواحيها.
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة العبداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مقدمة لحضرات ومحبين المسلمين، خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن السلطان، موضوع بعد الروح الرفق مفتاح الجهاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان رفيقا في أمره نال من الناس ما يريد. حين يتعامل الإنسان مع الجمادات فإنه يتعامل مع كتلة مادية صماء ليس وراءها شيء آخر، فتعامله هو مع هذه الكتلة. إذا كان يتعامل مع حجر أو مع خشب أو مع تراب أو مع أي شيء من الجمادات، يتعامل مع هذه الكتلة التي بين يديه، وهي كتلة مادية صماء ليس خلفها أي شيء آخر. ولكنه حين يتعامل مع أخيه الإنسان فإن وراء جسمه البارز أمامه، الإنسان أمامك هذا الجسم، ولكن وراء هذا الجسم شيئا آخر، هناك مشاعر، هناك أحاسيس، فعليك أن تحسب حسابا لهذه المشاعر والأحاسيس التي هي العمق لهذا الوجود الذي أمامك وهو الإنسان. مشاعر الإنسان وأحاسيسه تستجيب للغة الاحترام والتقدير وتعامل الرفق واللين، بينما تنفر من لغة الإساءة وتعامل الخشونة. فإذا أردت أن تكسب هذا الإنسان وأن تنال منه ما تريد وأن ينسجم معك ويقترب إليك، فعليك أن تتعامل التعامل الحسن مع مشاعره وعواطفه وأحاسيسه. ولهذا يوجه الإسلام لاستخدام أفضل أساليب التخاطب مع الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. لماذا وقولوا للناس حسنا؟ أنت لا تخاطب الجسم، أنت تخاطب الروح، أنت تخاطب النفس والمشاعر والأحاسيس. هذه المشاعر والأحاسيس تستجيب للغة الطيبة. ويقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حينما تريد أن تخاطب إنسانا تخير أفضل العبارات، أجمل الكلمات، فإن ذلك هو الذي يجعلك أقرب إليه ويجعله أقرب إليك. وهناك كلمة وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلمة جميلة معبرة. يقول عليه السلام: ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من لسان. تريد أن تجلب قلب الإنسان؟ بلسانك تستطيع، بالخطاب الجميل، بالكلام الطيب تستطيع أن تجلب قلبه. ويؤكد الإسلام على جانب اللين والرفق في التعامل حتى مع المخطئ. إذا كان هناك إنسان أخطأ عليك، بدل أن تتعامل معه بأسلوب الشدة والفظاظة التي قد تدفعه للإصرار على خطأه تجاهك، تعامل معه بأسلوب اللين والرفق، فهو قد يعتذر عن خطأه وقد يغير طريقة تعامله معك، وذلك هو ما تريده. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الأئمة والصالحون المصلحون يتعاملون مع الآخرين حتى إذا كانوا في مواقف الخطأ يتعاملون معهم بسياسة التولي. يحث الإسلام أبناءه أن يتعاملوا بالرفق واللين مع من حوله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعنه صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: الله يحب الرفق ويعين عليه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. لما عند رفق في تعامله يحرم الخير كله. ومن أقرب الدوائر للإنسان دائرة العيال، دائرة البيت والأسرة. على الإنسان أن يكون رفيقا في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أبنائه، فإن الرفق داخل العائلة آثاره عظيمة، يربي أفراد العائلة على هذه الأخلاق، ويبعدهم عن العقد والمشاكل النفسية حينما تعيش المرأة تعاملا قاسيا من قبل زوجها، تتعقد نفسيتها وهي ستربي أبنائها. ماذا ستكون تربيتها لأبنائك إذا كانت تعاني هي من أمراض نفسية ومن مشاكل نفسية؟ وكذلك بالنسبة للأبناء يصابون بالعقد والمشاكل النفسية حينما يعيشون أجواء الفظاظة والقساوة داخل المنزل من قبل الأب أو من قبل الأم. الزوجة أيضا يجب أن تكون رفيقة في التعامل مع زوجها حتى لا تحول حياته وحياة البيت إلى جحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم. العائلة التي تعيش أجواء الرفق واللين في التعامل الداخلي فيما بينهم، هؤلاء هذه عائلة أراد الله بها خيرا. وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير. إذا لم تكن أجواء البيت قائمة على الرفق واللين وحسن التعامل يزوى عنهم الخير، الخير في نفوسهم، الخير في أخلاقهم، الخير في سلوكهم. بالنسبة للزوجة مثلا، كم من النصوص توجه الإنسان إلى أن يتعامل بالرفق مع زوجته. في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال: حق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليها، فتكرمها وترفق بها، تكون رفيقا بزوجتك، وكذلك مع الأبناء. على الإنسان أن يرفق بأبنائه وخاصة الصغار، فلا يكون قاسيا عليهم ولا يكون خشنا في تعامله معهم. والرفق مطلوب مع الزملاء والأصحاب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. فكن أنت الأرفق بزملائك حتى تكون الأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ما هي النتائج؟ الإنسان الذي يلتزم بسياسة الرفق ويتخاطب مع الناس تخاطبا حسنا، النتائج عظيمة وكبيرة. أولا وأهم من كل شيء أن الإنسان إذا كان رفيقا في التعامل مع الناس يستحق رفق الله تعالى به يوم القيامة. أنت الآن تشعر بالقوة، أنت في عضلاتك، قوتك، مالك، ثروتك ومقومات القوة عندك، ولكنك كإنسان ستنتقل عن هذه الحياة. حينما تكون في القبر كيف سيتعامل معك الملكان؟ وكيف ستكون حياتك هناك؟ ثم في يوم القيامة ماذا تريد أن يكون التعامل معك هناك؟ تعاملك مع الناس، تعاملك مع من حولك يحدد حال التعامل معك يوم القيامة. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من وصايا الخضر لنبي الله موسى عليهما السلام، قال: ما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة. هذه نتيجة مهمة. والنتيجة الأخرى أن الإنسان ينجح في حياته حينما يتعامل مع الناس بالرفق. النص الذي بدأنا به حديثنا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس. ماذا تريد من الناس؟ ماذا تريد من زوجتك، من أبنائك، من حولك؟ ماذا تريد منهم؟ تريد منهم أن يتعاملوا معك تعاملا جيدا، ارفق معهم أنت في التعامل. وعن علي عليه السلام أنه قال: الرفق مفتاح النجاح. الرفق يسير الصعاب ويسهل شديد الأسباب. وأخيرا يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه فيما روي عنه: إن شئت أن تكرم تلن، وإن شئت أن تهان فخشى. إذا شئت أن يحترمك الناس فتعامل معهم